هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الجزء الثاني من اللقاء الذي سبق، وقد كنا قد حررنا أن اللقاء عنوانه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، في خبر نبي الله موسى بن عمران عليه السلام. وقلنا إن انتهينا إلى قول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقلنا إن الغاية من أمر كله أن قول الله عز وجل إن وعد الله حق ينبغي أن يبني المؤمن عليه حياته. ينبغي أن يعلم أولا أن أركان النوافل قوامها أصلها ثلاثة: صلاة الليل والصدقة والصيام. وقد جاءت مفصلة في حديث معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. لكن حتى تتأتى هذه لا بد أن يكون القلب على يقين بأن وعد رب العالمين حق. والله عز وجل قال في خطاب الصالحين لمن يدعونهم: ويلك آمن إن وعد الله حق. فالذي يجعل المؤمن يقدر على الصيام إيمانه بأن وعد الله حق، وأنه يدخل من باب الريان. وإن الذي يدفع المؤمن إلى أن يتصدق وهو يخشى الفقر ويرجو الغنى إيمانه أن وعد الله حق. والذي يدعو المؤمن إلى أن يترك فراشه الوزير وزوجته ثم يقوم ليصلي بين يدي الله إيمانه أن وعد الله حق، وأن هذا يهون عليه الموقف يوم القيامة. وينبغي أن تعلم الأمة كما يعلم الأفراد، ينبغي أن تعلم الأمة كما يعلم الأفراد أن وعد الله حق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الأرض زويت له، وأن ملك أمته عليه الصلاة والسلام سيبلغ ما زوي له منها، وأن ما يرى ويشاهد اليوم من احتراب بين كثير من الفرق والدول التي تنتمي إلى الإسلام، أرجو الله عز وجل أن يكون ذلك توطئة لشأن أعظم ولاجتماع أكبر ولهلفة قائمة بين المسلمين جميعا. فلا يفرح بين الاقتتال بين المسلمين أحد، لكن الناس يوجد طوائف، توجد دول تبلغ من الشر مبلغا ومن الاستطالة شأوا عظيما. والعربي يقول: فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. المراد قضية إن وعد الله حق، ثم قال الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نأتي الآن لما يمكن أن يستفاد من هذا الخبر القرآني كله. أوله وأعظمه أن أمر الله غالب. الله يقول والله غالب على أمره. فما صنعه فرعون ليدفع أذى موسى لا يكاد يصدق، ومع ذلك نشأ فرعون في قصره وأكل من طعامه وشرابه، والله لا يقدر على هذا إلا الله. الأمر الثاني، وهذا أيها المبارك والله ثم والله من نفيس العلم ينفعك إن وعيته. الله قال في سورة أخرى غير هذه الآية لكن في نفس الخبر، لما موسى نبئ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشرك وفي أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ماذا قال الله له؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. المعنى أن موسى سأل الله أشياء وأعطاه الله إياها، ظاهر. قال الله بعدها ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقضي فيه في التابوت فليلقي اليم بالساحل فليأخذ، إلى أن ربي هذه الأولى التي سماها الله مرة أخرى لكن باعتبار ما قد كان. هل موسى سألها ربه؟ أجيبه، موسى كان رضيعا، لم يسأل الله أن يحفظه وهو بالتابوت، ولم يسأل الله أن يرعاه وهو بقصر فرعون، ولم يسأل الله أن يحرم الله عليه المراضع حتى يعود إلى أمه، ظاهر هذا؟ فالله عز وجل أعطاه شيئا لم يسأله، فمن باب أولى أن يعطيه شيئا قد سأله. إن من أنعم سابقا قادر على أن ينعم لاحقا. علمك بعظمة ربك وأن الله على كل شيء قدير، ويقينك أن الله أرحم بك من نفسك، هو الذي يجعلك برحمة الله أهلا لأن يرحمك الله، لأن يرحمك الله. الله عز وجل يقول لهذا الكريم المجتبى عليه السلام، يقول له: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل هذا وقع لكريم الله ولا يستطيع أحد أن يرده دون أن يسأله موسى ربه. الآن لله الحمد والفضل والمنة، أنتم جميعا إن لم يخب ظني، قد يكون فيكم واحد أو اثنين غيره لا ينطبق عليه الأمر، لكن غالبا كلكم ولدتم من أبوين مسلمين، كلكم ولدتم وجدتم أنفسكم مسلمون، أبوك مسلما وأمك مسلمة. معنى ذلك أنك رزقت الإسلام من غير أن تسأله من؟ من غير أن تسأله الله. الآن أنتم وأنا معكم، ماذا نسأل الله؟ الجنة. فالذي أعطانا الإسلام برحمته من غير أن نسأله لرحيم بنا قادر على أن يدخلنا الجنة ونحن نسأله. على مثل هذا نتكئ، على مثل هذا من رحمة الله نعتمد، على مثل هذا مما علمنا الله في كتابه العظيم نسير. فينشر الإنسان في الناس حسن الظن بالله العلي الكبير. الله عز وجل لا يقرب أحدا ليبعده، ولا يوفق أحدا لطاعة ليعذبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا أعظم ما يستفاد من قصة هذا النبي الكريم عليه السلام، هذا أولا. ثانيا، وجود الصالحين في مواطن تسلط المفسدين يقلل من غلوائهم، يقلل من غلوائهم. فإن فرعون لم يقع في قلبه محبة موسى البتة، لكن وجود المرأة الصالحة امرأته جعلت ذلك جعله الله سببا في بقاء موسى في قصر فرعون. فالمسلم إذا صلحت نيته وصدقت سريرته حتى لو وجد في مجتمع يغلب عليه الفساد، لكن هو أعلم بقلبه مع ربه، فإن غلب على ظنه أنه ما أبقاه في هذا الموطن إلا أن يقلل من الفساد وأن يعين على الصلاح، فإن الله عز وجل سيعينه وسيقول عنه السفهاء من الناس ما يقولون. لكن لا يمكن أن يترك هدي القرآن خوفا من الافتنان بألسنة الناس، ظاهر؟ الأمر الثالث في خبر هذا النبي الكريم وما يؤخذ من القصة كلها كما مر معنا، فطنة أخت موسى. والإنسان إذا رزق الفطنة لا يلزم أن تجاهر بها، ومعنى لا يلزم أن تجاهر بها بمعنى أنك أنت تخاطب من يخاطبك بالطريقة التي خاطبك بها، بمعنى أنه ليس لزاما عليك أن تفصح، ولكن انظر إلى الطريقة التي اتبعها معك فعامله بها. وقد مما يستملح يعني يقبل وإن كان في صفة غير حميدة في البخل، يقولون إن أبا الأسود الدولي، هذا عالم نحوي شهير من التابعين، لكنه عياذا بالله كان معدودا في البخلاء على شرفه، لكنه معدود في البخلاء. فقالوا كان عنده طعام بين يديه طعام، ومن بخله رغم شرفه وسؤدده وعلمه، لكن الله يجعل في العبد صفات خير وصفات شر. فجاءه أعرابي، والأعرابي ينظر إلى الطعام فرآه حسنا، فتعلقت نفس الأعرابي بالطعام. أنا الآن أريد أن أصل إلى الفطنة، يعني خذ الشاهد. أبو الأسود الدولي يعلم أن هذا الأعرابي تعلقت نفسه بالطعام، وأنه سيتبع طرقا حتى يأكل، وهو قد عزم على أن لا يدعوه. فالعربي يريد أن يقول قولا يستلزم المؤاكلة. ما معنى يستلزم المؤاكلة؟ يعني يريد أن يقول أخبارا تطلب تجعل أبا الأسود الدؤلي يطلب منه أن يجلس معه حتى يؤكله ويسمع منه. فقال له: يا أبا الأسود، إنني قد مررت على أهلك. قال: هم في طريقك. المعنى أنك ما تكلفت، هم بالطريق. قال: فوجدت امرأتك حبلى. قال: كذلك تركتها. قال: إنها وضعت. قال: لا بد أن تضع. قال: قد وضعت توأم ذكرين. قال: كذلك كانت أمها. يعني ليس شيئا غريبا. قال: كذلك كانت أمها. قال: فمات أحدهما. قال: ما كانت تقدر على أن ترضع الاثنين. قال: فإن الآخر مات. قال: حزنا على أخيه. قال: قد ماتت أمهما. قال: ما كانت لتعيش بعد فقد ولديها. قال: إن طعامك لذيذ. قال: لذلك أكلته وحدي. المقصود من هذا كله بيان مسألة أن الإنسان أحيانا يضطر إلى أن يعامل الناس بالعقلية التي يعاملونه بها. هذا لا يقدح في مروءتك، لا يقدح في حيائك، لكن أنت لا تكن خبا تخدع الناس، لكن لا تقبل من أحد أن يخدعك. ومن ظن أن العلم والتقوى والضعف من باب قرينان فقد وهم. فقد كان عمر آية في الورع، آية في التقوى، آية في العجل، آية في الحكم رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك لم يكن فيه شيء من الضعف رضي الله عنه وأرضاه. نحن نعلم أنه أين قامة الناس اليوم من قامة عمر، لكن من خلق عمر يخلق غيره ولو قريبا منه. والمراد في قضية أن أخت موسى فطنت لهذا الأمر كما قال الله عز وجل: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا قال في القرآن: ولكن أكثرهم، يتحدث عن شيء مخصوص، لأن رضاعة موسى في قصر فرعون ليس شيئا عاما، فجعل الله عز وجل كلمة أكثر مرتبطة بالضمير على آل من؟ على آل فرعون. لكن عندما يكون المقصود شيء عام يأتي في القرآن: ولكن أكثر الناس، فتكون عامة لكل أحد. كذلك دلت الآيات على أن من بنى جبروته وعلوه على باطل لابد يوما أن ينهدم. وفرعون مشى في أرض مصر يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال: أنا ربكم الأعلى. وقد مر معنا هذا كثيرا، لكن ذلك العلو، ذلك الكبر اللي تلبس به فرعون لما كان مبنيا على غير حق، هدمه الله عز وجل في طرفة عين وأذهبه كله، والله غالب على أمره، لكن في ذلك إخبار بسنن الله عز وجل في خلقه. والله يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. كل من يريد أن يبني لنفسه شيئا من المجد فليبنه على تقوى من الله، لا على ظلم من العباد. فإن البناء أيا كان على ظلم العباد لابد يوم من الدهر أن يتهاوى، لابد يوم من الدهر أن يسقط، لابد يوم من الدهر أن يتوارى، ويعود الأمر إلى ما كان عليه. هذه سنن لا تتبدل، وطرائق لا تتغير، وصبغة من الله العلي الكبير لا يمكن لأحد أن يغير مجراها ولا أن يحيد بها عن مسارها. تبقى في خاتمة الأمر في قول الله عز وجل: فرددناه. جاءت هذا الفعل في القرآن في خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. الله قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقد اختلف العلماء في هذا، هل هو المقصود الرد إلى يوم القيامة، أو المقصود بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وأنه سيرد إلى مكة، وهذا أقرب لأنه وقع وعاد صلى الله عليه وسلم على مكة، وإن كان لم يبقى بها ولم يستقر، وإنما بقي فيها زمن الفتح ثم آب عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مدينته. فقال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. في خبر يوسف عليه السلام الخبر متشابه، لكن فراق أم موسى عن موسى لم يطل، في حين أن فراق يعقوب ليوسف طال، حتى قال بعض أهل العلم بلغ 40 سنة. ولذلك ليس صبر يعقوب مثل صبر أم موسى، وإن كانت الأم تعلقت برضيع والله يقول أصبح فؤاد أم موسى فارغا، لكن يعقوب عليه السلام أصابه أن قال الله عز وجل عنه: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. المراد رد الله هؤلاء الغائبين إلى أهلهما بلطفه ورحمته، فرد موسى إلى أمه وأرجع يوسف إلى أبيه، وأيهما أسبق؟ يوسف قبل من؟ قبل موسى بمئات السنين. هذا في لفظ الغائب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغائبين قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر. ثمة غائب لا بد أن يظهر، والأحاديث الصحيحة في الدجال لا يمكن ردها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر. فالغائبان الذين سبق لدين سبق وهما يوسف وموسى نبيين كريمين، كانت الأم والأب من قبل في عاطفة شديدة نحوهما، لكن هذا الذي سيظهر عياذا بالله سيظهر فتنة للناس ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، فتنة أعظم من الدجال. والناس إذا رأوا الحروب والتقاتل وما يحدث في الشام ظنوا أن هذا الأمر قريب، والذي يتحرر رجب العلم عند الله أنه ليس هذا أوانه، ثمة علامات والغيب يبقى غيبة، لكن ثمة علامات تدل على أنه في علم الله والعلم عند الله ليس هذا أوانه، وأن الأمة إن شاء الله تعالى مقبلة على خير عظيم وعلى صلاح في أمر دينها ودنياها جليل، ولا أظن هذا سيكون بعيدا. ثم قد يكتب للأمة بعد ذلك العلو الذي تنتظره أن تنزل شيئا فشيئا حتى يكون أقوام تخف عقولهم، لأنه كما قال بعض الصالحين: إن الدجال لو بعث اليوم، كان يتكلم عن زمن سابق، لرماه الناس بالبحر، لأن الكل يحدث في المساجد عن الدجال، فلو خرج وادعى الألوهية العلم عند الله لا يكاد يقبل قوله أحد، لكنه يظهر في وقت في زمن يكون الناس قد خفت حلومهم يعني عقولهم، ولا يكون الناس فيه بمثل ما فيه الحال في بلادنا خاصة ولله الحمد من عمران المساجد والعلم به. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أحب بني تميم لثلاث، ثم ذكرها، قال: لما جاءت صدقات بني تميم قال: هذه صدقات قومي. وكانت عند عائشة جارية من بني تميم، فقال: اعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل، وهذا يدل على أن بني تميم من ولدي إسماعيل. والثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال عنهم: هم أشد أمتي على الدجال. فهذا يدل على أن هذه القبيلة أي قبيلة بني تميم ستبقى إلى قرب قيام الساعة، وإلى أنهم يكون لهم شأن عظيم وجهاد كبير مع الدجال. هذا استطراد لما كنا عليه من الخير في قول الله جل وعلا: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. كفلنا الله وإياكم برحمته، وجعلنا الله وإياكم من أهل جنته، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.